والشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين. وكذلك إذا غل الإنسان شيئا مما غنمه يعني أخفاه وجحده، ففي الحديث الأول أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أقبلوا يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يقولون فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على ذكر رجل فقالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلا يعني ليس بشهيد، لقد رأيته في النار في بردة غلها أو عباء. البردة نوع من الثياب، والعباء معروف، غلها يعني كتمها، غنمها من أموال الكفار وقت القتال فكتمها يريد أن يختص بها لنفسه والعياذ بالله، فعذب بها في نار جهنم. انتفت عنه هذه الصفة العظيمة وهي الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كلا يعني ليس بشهيد، لأنه غل هذا الشيء البسيط فأحبط جهاده نسأل الله العافية وصار في النار. قال الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. ففي هذا دليل على أنه لا ينبغي لنا أن نحكم على شخص بأنه شهيد، وإن قتل في معركة بين المسلمين والكفار فلا نقول فلان شهيد، لاحتمال أن يكون غل في سبيل الله، لو غل قرشا واحدا زال عنه اسم الشهادة والعياذ بالله، ما ندري لعله يجحر، لو مسمار واحد فإنه لا يكون شهيدا. وكذلك أيضا احتمال أن تكون نيته غير صواب بأن ينوي بذلك الحمية أو أن يرى مكانه. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل في سبيل الله، أي ذلك يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والنية أمر باطني في القلب لا يعلمه إلا الله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، أي ما من مجروح يجرح في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. انتبه لهذه النقطة، الله أعلم، يعني قد نظن أنه مقاتل في سبيل الله ونحن لا نعلم، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسلم. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه فقال باب لا يقال فلان شهيد، يعني ما تعين تقول فلان شهيد إلا إذا عينه الرسول عليه الصلاة والسلام أو ذكر عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأقره، فحينئذ يحكم بشهادته بعينه، وإلا فلا تشهد لشخص بعينه. ونحن الآن في عصرنا هذا أصبح لقب الشهادة سهلا ويسيرا، كل يعطى هذا الوسام، حتى لو قتل ونحن نعلم أنه قتل حمية وعصبية، لأننا نعلم عن حاله أنه رجل ليس بذاك الرجل المؤمن، ومع ذلك إذا يقول فلان شهيد فلان شهيد استشهد فلان. وقد نهى عمر رضي الله عنه عن أن يقال فلان شهيد، قال إنكم تقولون فلان شهيد فلان قتل في سبيل الله ولعله أن يكون كذا وكذا يعني غل، ولكن قولوا من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد، عمّ من قتل أو مات فهو شهيد، أما تقول فلان شهيد فهو وإن كان في المعركة يتشحط بدمه فلا تقول شيء، علمه عند الله، قد يكون في قلبه شيء لا نعلمه. ثم نحن شهدنا أو لم نشهد، إن كان شهيدا عند الله فهو شهيد، وإن لم نقل إنه شهيد، وإن لم يكن شهيدا عند الله فليس كشهيد وإن قلنا إنه شهيد. إذن نقول نرجو أن يكون فلان شهيدا، أو نقول عموما من قتل في سبيل الله فهو شهيد وما أشبه ذلك. أما الحديث الثاني ففيه دليل على أن الشهادة إذا قاتل الإنسان في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر فإن ذلك يكفر عنه خطيئاته وسيئاته إلا الدين، إذا كان عليه دين فإنه لا يسقط بالشهادة، لأنه حق آدم وحق الآدم لا بد من وفائه. وفي هذا دليل على عظم الدين، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل به. ومع الأسف أننا في عصرنا الآن يتساهل كثير منا بالدين، تجده يشتري الشيء وهو ليس في حاجة إليه، بل هو من الأمور الكمالية يشتريه في ذمته بالتقسيط أو ما أشبه ذلك ولا يهمه هذا الأمر. تجده فقيرا يشتري سيارة 80,000 90,000 100,000 وهو يمكنه أن يشتري سيارة 20,000. كل هذا من قلة الفقه في الدين وضعف اليقين. احرص على أن لا تأخذ شيئا بالتقسيط، وإن دعتك الضرورة إلى ذلك فاقتصر على أقل ما يمكن. نسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه، وأن يقضي عنا دينه ودين عباده، إنه جواد كريم.
سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ الاستفهام هنا للاستعلام الذي يراد به الإخبار، لأن المستفهم تارة يستفهم عن جهل ولا يدري فيسأل غيره، وتارة يستفهم لتنبيه المخاطب لما يلقى إليه أو لتقرير الحكم. فمثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص إذا جف، يعني الرطب، قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. أما هنا فسيخبر الصحابة عن أمر لا يعلمونه أو لا يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم به. قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع، يعني ما عنده نقود ولا عنده متاع أعيان من المال. هذا المفلس، لأنه فقير. المفلس يعني الفقير، وهذا هو المعروف من المفلس بين الناس. إذا قالوا فلان مفلس يعني ما عنده فلوس ولا عنده متاع بل هو فقير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وفي رواية: من يأتي بحسنات أمثال الجبال، يأتي بحسنات عظيمة، فعنده ثروة من الحسنات، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، يعني اعتدى على الناس بأنواع الاعتداء. والناس يريدون أخذ حقهم، ما لا يأخذونه في الدنيا يأخذونه في الآخرة، فيقتص لهم منه، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته بالعدل والقصاص بالحق. فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه، ثم طرح في النار والعياذ بالله. تقضي حسناته، ثواب الصلاة ينتهي، ثواب الصدقة الزكاة ينتهي، ثواب الصيام ينتهي، كل ما عنده من حسنات ينتهي، فيؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليه، ثم يطرح في النار والعياذ بالله. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام: فإن هذا هو المفلس حقا. أما مفلس الدنيا فإن الدنيا تأتي وتذهب، ربما يكون الإنسان فقيرا فيمسي غنيا أو بالعكس، لكن الإفلاس وكل الإفلاس أن يفلس الإنسان من حسناته التي تعب عليها وكانت أمامه يوم القيامة يشاهدها، ثم تؤخذ منه لفلان وفلان. وفي هذا التحذير من العدوان على الخلق، وأنه يجب على الإنسان أن يؤدي مال الناس في حياته قبل مماته حتى يكون القصاص في الدنيا مما يستطيع، أما في الآخرة فليس هناك درهم ولا دينار حتى يفدي نفسه، ما ليس فيه إلا الحسنات. يقول: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرح عليه وطرح في النار. ولكن هذا الحديث لا يعني أنه يخلد في النار، بل يعذب بقدر ما حصل عليه من سيئات الغير التي طرحت عليه، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة، لأن المؤمن لا يخلد في النار. فيقول: معنى أنه يخلد في النار بحسب ما حصل عليه من سيئات الغير، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة، ولكن النار حرها شديد، لا يصبر الإنسان على النار ولا لحظة واحدة على نار الدنيا فضلا عن نار الآخرة. أجارني الله وإياكم منها، والله أعلم.
أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتفوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
ثلاثة في باب تحريم الظلم ووجوب رد المظالم إلى أهلها. الأول عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فألقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقتطع له قطعة من النار. ففي هذا الحديث دليل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشر، مثلنا ليس ملكا من الملائكة، بل هو بشر يعتريه ما يعتري البشر بمقتضى الطبيعة البشرية. فهو صلى الله عليه وآله وسلم يجوع ويعطش ويبرد ويحتر وينام ويستيقظ ويأكل ويشرب ويذكر وينسى ويعلم ويجهل بعض الشيء كالبشر تماما، إنما أنا بشر مثله. وهكذا أمره الله عز وجل أن يعلن للملأ فيقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فلست إلها يعبد ولا ربا ينفع ويضر، بل هو عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وبهذا تنقطع جميع شبه الذين يتعلقون بالرسول صلى الله عليه وسلم يدعونه أو يعبدونه أو يؤمنونه لكشف الضر أو يؤمنونه لجلب الخير، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يملك ذلك. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لو أراد الله أن يصيبني بسوء ما أجارني منه أحد إلا بلاغا من الله والرسالة. وفي قوله إنما أنا بشر مثلكم تمهيد لقوله وإنكم تختصمون إلي، يعني فإذا كنت بشرا مثلكم فإني لا أعلم من المحق منكم ومن المبطل، تختصمون إلي يعني تحاكمون إلي في الخصومة، فيكون بعضكم ألحن من بعض الآخر، ألحن من بعض في الحجة، يعني أفصح وأقوى كلاما، يقال فلان حجيج وفلان ذو جدل، يقوى على غيره في الحجة، كما قال الله تعالى: فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني في الخطاب والمخاصمة. فهكذا هنا ألحن يعني أبين وأفصح وأظهر، وهذا مشاهد، تجد اثنين يتحاكمان إلى القاضي، أحدهما يكون عنده لسان وعنده بيان وحجة وقوة جدل، والثاني دون ذلك وإن كان الحق معه، فيحكم القاضي الأول. ولهذا قال: وإنما أقضي بنحو ما أسمع. وفي قوله أقضي بنحو ما أسمع فصحى كبيرة للقضاة، أنهم لا يكلفون بشيء غاب عنه، يقضون حسب البينات التي بين أيديهم، فإن أخطأوا فلهم أجر وإن أصابوا فلهم أجران، ولا يكلفون ما وراء ذلك، بل ولا يحل لهم أن يحكموا بخلاف الظاهر، لأنهم لو حكموا بخلاف الظاهر لأدى ذلك إلى الفوضى وأدى ذلك إلى الاشتباه وإلى التهمة، ولقيل القاضي يحكم بخلاف الظاهر لسبب من الأسباب. لهذا كان الواجب على القاضي أن يحكم بالظاهر، والباطن يتولاه الله عز وجل. فلو ادعى شخص على آخر بمئة ريال وأتى المدعي بشهود اثنين، فعلى القاضي أن يحكم بثبوت المئة في ذمة المدعى عليه، وإن كان يشتبه في الشهود، إلا أنه في حال الاشتباه يجب أن يتحرى، لكن إذا لم يوجد قدح ظاهر فإنه يجب عليه أن يحكم وإن غلب على ظنه أن الأمر بخلاف ذلك، لقوله إنما أقضي بنحو مما أسمع. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد من قضي له بغير حق، فقال: فإن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقتطع له جمرة من النار، يعني أن حكم الحاكم لا يبيح الحلال، لا يبيح الحرام، حكم الحاكم لا يبيح الحرام، فلو أن الحاكم حكم للمبطل بمقتضى ظاهر الدعوى فإن ذلك لا يحل له ما حكم له به، بل هو يزداد إثما لأنه توصل إلى الباطل بطريق باطلة، فيكون أعظم من أخذه بغير هذه الطريق. وفي هذا الحديث التحذير الشديد من حكم الحاكم بغير ما بين يديه من الوثائق مهما كان الأمر، ولو كان أقرب قريب لك. واختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه أو لا؟ فقيل لا يجوز، لأنه قال إنما أقضي بنحو ما أسلم، ولأنه لو قضى بعلمه لأدى ذلك إلى التهمة، لأن العلم ليس شيئا ظاهرا يعرفه الناس حتى يحكم له به. وقال بعض العلماء بل يحكم بعلمه، وقال آخرون بل يتوقف إذا وصلت البينة إلى ما يخالف علمه. والأصح أنه لا يحكم بعلمه إلا في مسائل خاصة، وهي إذا حكم بعلمه بمقتضى حجة المتخاصمين في مجلس الحكم. يعني مثلا تحاكم إليه شخصان فأقر أحدهما بالحق، ثم مع المداولة والأخذ والرد أنكر ما أقر به أولا، فهنا للقاضي أن يحكم بعلمه لأنه علمه في مجلس الحكم. والثاني إذا كان الأمر مشتهرا، مثل أن يشتهر أن هذا الملك مثلا وقف عام للمسلمين، ومشتهر بين الناس، أو مشتهر بأنه ملك فلان، فهنا له أن يحكم بعلمه لأن التهمة في هذه الحال منتفية، ولا يتهم القاضي بشيء، ولا يمكن أن يتجرأ أحد للحكم بعلمه وهو خاطئ، بناء على أنه أمر مشهور. وهذا القول هو الصحيح التفصيل في هذا، وإلا فإن الواجب أن يكون القضاء على حسب الظاهر لا على حسب علم القاضي. ولكن إذا جاء الشيء على خلاف علمه فليحول المسألة إلى قاض آخر، ويكون هو من الشهود، يكون شاهدا، مثل أن يدعي شخص على آخر 100 ريال فينكر المدعى عليه، والقاضي عنده علم بثبوت 100 على المدعى عليه، لا يحكم بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه، بل يقول أحولها على قاض آخر وأنا لك أيها المدعي شاهد. فيتحول القضية إلى قاض آخر، ثم يكون القاضي هذا شاهدا، فيحكم بيمين المدعي وشهادة الحاكم القاضي. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتفوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب تحريم الظلم ووجوب التحلل منه، قال فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال في فسحة أي في سعة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني يقتل مؤمنا أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا هذه هي الدماء المحرمة. أربعة أصناف: دم المسلم، ودم الذمي، ودم المعاهد، ودم المستأمن. أما الكافر الحربي فهذا دمه غير حرام، فإذا أصاب الإنسان دما حراما وأشدها وأعظمها دم المؤمن، فإنه يضيق عليه دينه، بمعنى أن صدره يضيق به حتى يخرج منه والعياذ بالله ويموت كافرا. وهذا هو السر في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أربع عقوبات والعياذ بالله: جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات والعياذ بالله في من قتل مؤمنا متعمدا، لأنه إذا قتل مؤمنا متعمدا فقد أصاب دما حراما، فيضيق عليه دينه ويضيق به صدره حتى ينسلخ من دينه بالكلية ويكون من أهل النار المخلدين فيها والعياذ بالله. وبهذا دليل على أن إصابة الدم الحرام من كبائر الذنوب، ولا شك في هذا، فإن قتل النفس التي حرم الله بغير حق من كبائر الذنوب. ولكن إذا تاب الإنسان من هذا القتل فهل تصح توبته؟ جمهور العلماء على أن توبته تصح، لعموم قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فهنا نص على قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، على أن من تاب منها وآمن وعمل عملا صالحا فإن الله يتوب عليه. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن بماذا تكون التوبة؟ قتل المؤمن عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق: الحق الأول حق الله، والحق الثاني حق المقتول، والحق الثالث حق أولياء المقتول. أما حق الله فإذا تاب منه تاب الله عليه ولا شك فيها. وأما حق المقتول فالمقتول حقه عنده وهو قد قتل الآن ولا يمكن التحلل منه في الدنيا، ولكن هل توبته تقتضي أن يتحمل الله عنه حق المقتول فيؤديه عنه، أو لا بد من أخذه والاقتصاص منه يوم القيامة؟ هذا محل نظر. فمن العلماء من قال إن حق المقتول لا يسقط بالتوبة، لأن من شروط التوبة رد المظالم إلى لأن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها، والمقتول لا يمكن رد مظلمته إليه لأنه قتل، فلا بد أن يقتص من قاتله يوم القيامة. ولكن ظاهر الآية الكريمة التي ذكرناها في سورة الفرقان يقتضي أن الله يتوب عليه توبة تامة، وأن الله جل وعلا من كرمه ولطفه وإحسانه إذا علم من عبده صدق التوبة فإنه يتحمل عنه حق أخيه المقتول. أما الحق الثالث فهو حق أولياء المقتول، وهذا لا بد من التخلص منه، لأنه يمكن للإنسان أن يتخلص منه، وذلك بأن يسلم نفسه إليه ويقول لهم: أنا قتلت صاحبكم فافعلوا ما شئت. وحينئذ يخيرون بين أمور أربعة: إما أن يعفو عنه، وإما أن يقتلوه قصاصا، وإما أن يأخذ الدية منه، وإما أن يصالحوه مصالح على أقل من الدية أو على الدية، وهذا جائز بالاتفاق، المصالحة على الدية وأقل. فإن لم يسقط حقهم إلا بأكثر من الدية ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول لا بأس أن يصالحوا على أكثر من الدية لأن الحق لهم، فإن شاءوا قالوا نقتل، وإن شاءوا قالوا لا نعفو إلا بعشر دية. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه يجوز المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية. والتعليل هو ما ذكرنا، أن الحق لهم أي لأولياء المقتول، فلهم أن يمتنعوا من إسقاطه إلا بما تطيب به نفوسهم من المال. فإذا نقول التوبة، توبة القاتل عمدا تصح للآية التي ذكرناها وهي خاصة بالقتل، وللآية الثانية العامة إن الله يغفر الذنوب جميعا. حق الله يسقط بلا شك بالتوبة، وحق المقتول قيل إنه يسقط ويتحمل الله عز وجل عن من تاب يوم القيامة، وقيل لا يسقط، والأقرب أنه يسقط وأن الله جل وعلا يتحمل عنه. أما حق أولياء المقتول فلا بد من أن يقتص، أن يتحلل الإنسان منه، فيسلم نفسه لأولياء المقتول وهم ورثته، ويقول لهم الآن افعلوا ما شئت، فيخيرون بين أربعة أمور: إما أن يقتلوه قصاصا، وإما أن يعفوا مجانا، وإما أن يأخذوا الدية، وإما أن يصالحوا عنها. والصلح عنها إما أن يكون بمثل الدية أو أقل، وهذا جائز بالاتفاق، أو بأكثر، وهذا محل خلاف. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله جواز المصالحة عنها بأكثر منه، جواز المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية. فعلى كل حال هذا الحديث يدل على عظم قتل النفس، وأنه أمر من أكبر الكبائر والعياذ بالله، وأن القاتل عمدا يخشى أن يسلب دينه. نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن خولة زوجة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. هذا أيضا ما يدل على تحريم الظلم في الأموال، وهو خلاف العدل. وفي قوله يتخوضون دليل على أنهم يتصرفون تصرفا طائشا غير مبني على أصول شرعية، فيفسدون الأموال في بذلها فيما يضر، مثل من يبذل أمواله في الدخان أو في المخدرات أو في شرب الخمور أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا يتخوضون فيها بالسرقات والغصب وما أشبه ذلك، وكذلك يتخوضون فيها بالدعاوى الباطلة كأن يدعي ما ليس له وهو كاذب وما أشبه هذا. فالمهم أن كل من يتصرف تصرفا غير شرعي في المال، سواء في ماله أو مال غيره، فإن له النار والعياذ بالله، له النار يوم القيامة، إلا أن يتوب فيرد المظالم إلى أهلها، ويتوب مما يبذل ماله فيه إلى الحرام كالدخان والخمر وما أشبه ذلك، فإن من تاب تاب الله عليه، لقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وفي هذا الحديث التحذير من بذل المال في غير ما ينفع والتخوض فيه، لأن المال جعله الله قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، فإذا بذله بغير مصلحة كان من المتخوضين في مال الله بغير حق. والله موفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والرفق بهم. المسلم له حق على أخيه المسلم، بل له حقوق متعددة بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع كثيرة، منها إذا لقيه هل يسلم عليه، يلقي عليه السلام، يقول السلام عليك أو السلام عليكم، ولا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، ولكن لك أن تهجره لمدة ثلاثة أيام إذا رأيت في هذا مصلحة، ولك أن تهجره أكثر إذا رأيته على معصية أصر عليها ولم يتب منها، ورأيت أن هجره يحمله على التوبة. ولهذا كان القول الصحيح في الهجر أنه مرخص فيه في خلال ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فينظر فيه للمصلحة، إن كان فيه خير فليفعل وإلا فلا، حتى لو جاهر بالمعصية إذا لم يكن في هجره مصلحة فلا تهجره. ثم ساق المؤلف عدة آيات، منها قوله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من يعظم حرماته أي ما جعله محترما من الأماكن أو الأزمان أو الأشخاص، فالذي يعظم حرمات الله هو خير له عند ربه، ولو كان يكره هذا أو يشق عليه تعظيم هذا المكان كالحرمين مثلا والمساجد أو الزمان كالأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وما أشبه ذلك، فليحمل على نفسه وليكرهها على التعظيم. ومن ذلك تعظيم إخوانه المسلمين وتنزيلهم منزلتهم، فإن المسلم لا يحل له أن يحقر أخاه المسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب ألبى هذه زائدة، والمعنى حسبه من الشر أن يحقر أخاه المسلم بقلبه، أو أن يعتدي فوق ذلك بلسانه أو بيده على أخيه المسلم، فإن ذلك حسبه من الإثم والعياذ بالله. وكذلك أيضا تعظيم ما حرمه الله عز وجل في المعاهدات التي تكون بين المسلمين وبين الكفار، فإنه لا يحل لأحد أن ينقض عهدا بينه وبين غير من الكفار. ولكن المعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم أتم عهدهم فهؤلاء يتمم عهدهم، وقسم آخر خانوا ونقضوا العهد فهؤلاء ينتقض عهدهم كما فعلت قريش في الصلح الذي جرى بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية، فإنهم وضعوا الحرب بينهم 10 سنين ولكن قريشا نقضوا العهد، فهؤلاء ينتقضوا عهدهم ولا يكون بيننا وبينهم عهد. والقسم الثالث لم ينقضوا العهد ولكن نخاف منه أن ينقضوا العهد، فهؤلاء نبلغهم لأن لا عهد بيننا وبينهم، كما قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وأما الأول الذين نقض عهد فقد قال الله فيهم: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. وأما الثاني المستقيم فقال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فهذه من حرمات الله عز وجل، فكل شيء جعله الله محترما من زمان أو مكان أو عيان فإن الواجب على المسلم أن يحترمه. ولهذا قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر العبادات الظاهرة سواء كانت كبيرة أم صغيرة، مثل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والأذان والإقامة وغيرها من شعائر الإسلام، وغيرها من شعائر الإسلام، فإنها إذا عظمها الإنسان كان ذلك دليلا على تقواه، فإن التقوى هي التي تحمل العبد على تعظيم الشعائر. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الآيات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
وقال في وأما الآية الثالثة فهي قوله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وفي الآية الثانية: لمن اتبعك من المؤمنين. والمعنى: تذلل لهم ولن لهم في المقال والفعال، لأن المؤمن مع أخيه المؤمن رحيم به شفيق به، كما قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن معه قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي قوله: واخفض جناحك لمن اتبعك، دليل على أن الإنسان مأمور بالتواضع لإخوانه وإن كان رفيع المنزلة، كما يرتفع الطير بجناحه، فإنه وإن كان رفيع المنزلة فليخفض جناحه وليتذلل وليتطامن لإخوانه، وليعلم أن من تواضع لله رفعه الله عز وجل. فالإنسان ربما يقول: لو تواضعت للفقير وكلمت الفقير، أو تواضعت للصغير وكلمته، أو ما أشبه ذلك، فربما يكون في هذا وضع لي وتنزيل من رتبتي، ولكن هذا من وساوس الشيطان. الشيطان يدخل على الإنسان في كل شيء، كما قال تعالى عنه أنه قال: ربي بما أغويت، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان يأتي الإنسان ويقول: كيف تتواضع لهذا الفقير، كيف تتواضع لهذا الصغير، كيف تكلم فلانا، كيف تكلم فلانا، ولكن من تواضع لله رفعه الله عز وجل حتى وإن كان عاليا ما دام مؤمنا. أما إذا كان كافرا فإن الإنسان لا يجوز له أن يخفض جناحه له، لكن يجب عليه أن يخضع للحق بدعوته إلى الدين.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه